بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولا زال حديثنا موصولا حول أبواب كتاب الحيض. قال المصنف رحمه الله: باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه. قال: ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت: فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وامتشط وأهل بحج وأترك العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيت حجي، فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب لبيان ما يتعلق بالحائض من الإحرام والإهلال بالحج والعمرة. المرأة الحائض لها أحوال في الحج والعمرة. من الأحوال، الحالة الأولى أن يأتيها الحيض قبل العمرة وقبل الحج، قبل الشروع في المناسك. في هذه الحالة المرأة تحرم، طبعا في كل الأحوال تحرم من الميقات وإن كانت حائضا أو نفساء، وتنتظر المرأة، يعني تذهب إلى مكة وتنتظر حتى تطهر، ثم تطوف وتسعى. الحالة الثانية، إذا جاءت المرأة الحائض إلى مكة وطافت طواف القدوم أو طواف العمرة ثم حاضت، في هذه الحالة المرأة تكمل المناسك، يعني تكمل بقية المناسك، تسعى بين الصفا والمروة ثم تتحلل، لأنه لا يشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة. أيضا من الحالات بالنسبة لحيض المرأة في الحج، إذا جاءها الحيض بعد العمرة، إذا جاءها الحيض بعد العمرة، فإنها تفعل ما يفعل الحاج. وحتى يعني في الصورة الأولى، إذا يعني حاضت قبل الحيض فإنها تفعل ما يفعل الحاج غير الطواف، غير الطواف، فإنها لا تطوف، تنتظر المرأة حتى تطهر ويعني تذهب إلى عرفة وتبات في مزدلفة ومينا وسائر مناسك الحج، وتنتظر حتى تطهر لتطوف طواف الإفاضة. أيضا من الحالات يعني من الصور للمرأة الحائض أن يأتيها الحيض بعد طواف الإفاضة، بعد طواف الإفاضة. إذا انتهت من طواف الإفاضة وجاء الحيض، طبعا كما ذكرنا يشرع لها أنها تسعى سعي الإفاضة، ويبقى لها بعد ذلك يعني رمي الجمرات، ترمي الجمرات، ثم يتبقى طواف الوداع. طواف الوداع يسقط عنها، طواف الوداع يسقط عنها إذا كانت حائضا وأتت بطواف الإفاضة، فيسقط عنها طواف الوداع. وفي حال إذا كانت المرأة مرتبطة برفقة، يعني المرأة لما تأتي إلى الحج أو العمرة فهي بين أحد أمرين، إما أنها تستطيع البقاء حتى تطهر دون أي حرج، ليس عليها حرج، يعني تستطيع أن تبقى أسبوع أسبوعين، فهذه المرأة تنتظر الطهر، تطهر حتى تؤدي المناسك من الطواف وغيره. الحالة الثانية إذا كانت المرأة لا تستطيع أن تنتظر ويترتب عليه حرج، كأن تكون المرأة مرتبطة برفقة أو ما يسمى اليوم بحملة من الحملات، وقد قدمت من بلاد بعيدة جدا ولا يمكن أن ينتظروها، أو أن زوجها يعني لا ينتظر بقائها ولا يريد إطالة المدة وهناك حرج عليها، ففي هذه الحالة يشرع للمرأة أنها تطوف وهي حائض، تطوف وهي حائض، تستثفر، تلبس الحفاظة وتطوف. هذه مجمل يعني أحوال المرأة في الحيض والعمرة. فالإمام البخاري رحمه الله عقد هذا الباب لبيان الإهلال، كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. وهنا أيضا يعني تبويب الإمام البخاري الإشارة إلى يعني مسألة، وهي أن المرأة لو نوت حج التمتع، لو نوت حج التمتع فأتاها الحيض، أتاها الحيض قبل العمرة، قبل العمرة، فإنها تغير نيتها، تغير نيتها من التمتع إلى القران، من التمتع إلى القران، فتدخل العمرة في الحج ويكون قرانا، كما في حالة أم المؤمنين عائشة، تغيير النية من التمتع إلى القران. وأيضا في هذا الحديث وقد سبق الإشارة إلى جملة يعني من فوائده، أن هذه العمرة التي ذكرت في الحديث إنما شرعت في الصورة الخاصة لأم المؤمنين عائشة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر بخاطرها، أن يجبر بخاطرها. والدليل أن أخاها عبد الرحمن لم يعتمر، وإنما هي التي اعتمرت، فهذا يعني وهذا من حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، وتبقى هذه الصورة ل يعني سائر النساء من كانت في صورة أم المؤمنين عائشة، وفيه ما ذكرناه أن المرأة إذا جاءها الحيض فإنها تحرم وتفعل ما يفعل الحاج، غير أنها لا تطوف، غير أنها لا تطوف بالبيت، لأن الطواف يحتاج إلى الطهارة. أما بقية المناسك، الذهاب إلى عرفة وأنواع المبيت، فإنها لا تحتاج إلى طهارة. وكذلك لو يعني قدر أنها حاضت بعد الطواف، لها أن تسعى، لأن السعي أيضا لا يشترط له الطهارة. وأما بقية المسائل فذكرناها من يعني الامتشاط واغتسال الحائض. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إقبال المحيض وإدباره. قال: وكنا نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت: ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب لبيان مسألة مهمة، ألا وهي بداية الحيض ونهاية الحيض، متى يبدأ الحيض ومتى ينتهي الحيض. قال: باب إقبال المحيض وإدباره. فالحيض له بداية، له بداية، بداية الحيض هي الدفعة من الدم الذي يخرج من المرأة. تعرف المرأة الحيض أول ما يأتيها يأتي الدم دفقا، يعني دم كثيف متوالي، هذه إشارة إلى إقبال المحيض، يعني بداية المحيض للمرأة. وأما إدبار المحيض أو نهاية الحيض فهو يعرف بأمرين، يعرف بأمرين. الأمر الأول القصة البيضاء، القصة البيضاء. والقصة البيضاء هي سائل أبيض رقيق تراه المرأة في نهاية الحيض، سائل أبيض رقيق تراه المرأة في نهاية الحيض. والصورة الثانية من علامات نهاية الحيض أو إدبار الحيض هو الجفاف، الجفاف، أن ترى يعني المرأة الجفاف. وهذا يعني بالنظر، يعني تضع المرأة القطن الأبيض في الموضع ثم تخرج القطن فلا ترى فيه الدم، فلا ترى فيه الدم، فيكون إشارة إلى الجفاف، أنه حصل الجفاف. وهنا مسألة مهمة حصل فيها خلاف بين العلماء، بين العلماء، هل المرأة يعني في كل الأحوال تعتمد إما على القصة البيضاء والجفاف، أم أن هذا الحكم يختلف، أن هذا الحكم يختلف بالنسبة للنساء؟ يعني هل المرأة لو كانت ترى القصة البيضاء تجعل الجفاف معتبرا، أم لابد أنها تنظر ابتداء إلى القصة البيضاء، تعتمد على القصة البيضاء؟ يعني يعني هذه المسألة عشان تتصورون، النساء على قسمين، بعض النساء يرين القصة البيضاء، ترى القصة البيضاء، وفي بعض النساء لا ترى القصة البيضاء، لا ترى القصة البيضاء. هل هذه المرأة التي اعتادت على رؤية القصة البيضاء لو جاءها الجفاف، لو جاءها الجفاف، هل هذا علامة على نهاية الحيض؟ نهاية الحيض هذه مسألة خلافية. بعض العلماء قال لا، المعتبر عندها القصة البيضاء، المعتبر عندها القصة البيضاء، يعني رؤية القصة البيضاء، لأنها معتادة على هذا الأمر، على رؤية القصة البيضاء. وذهب فريق آخر يعني من أهل العلم أنها إن رأت أحد الأمرين فيعد نهاية للحيض، وهذا قول الإمام مالك. وجاء عن أم المؤمنين عائشة وأسماء وغيرهم من الصحابيات، وقالوا أن يعني الجفاف من باب أولى، الجفاف من باب أولى، يعني المرأة التي تعتمد على القصة البيضاء إذا رأت الجفاف هذه علامة أن القصة البيضاء جاءت وانتهت، ثم جاء الجفاف، فالجفاف من باب أولى إشارة إلى انتهاء الحيض، لأن القصة البيضاء تسبق الجفاف، تسبق الجفاف. فالصحيح في هذه المسألة والراجح أن المرأة لو رأت أي علامة سواء القصة البيضاء أو الجفاف فإنه ينتهي حيضها، ينتهي حيضها. هل يقال هذا الحكم في النفاس له نفس الحكم؟ نعم، النفاس كالحيض، النفاس كالحيض في إدباره، إلا أن الغالب عند النساء في النفاس الجفاف، يعني يغلب عندهن الجفاف أكثر من القصة البيضاء، والقصة البيضاء هي الأكثر في باب الحيض. أورد الإمام البخاري رحمه الله هنا بعض الآثار، قال: وكنا نساء يبعثنا إلى عائشة بالدرجة، الدرجة نوع من أنواع الآنية، إناء صغير فيها الكرسف، الكرسف قطن، فيه القطن، فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. يعني النساء في زمن أم المؤمنين عائشة إذا أردنا أن تعرفنا نهاية الحيض ويكون الأمر قد اشتبه عليهن، تأخذ الواحدة منهن القطنة، تضعها في الموضع، ثم تضع هذه القطنة في إناء وترسلها لأم المؤمنين عائشة حتى تحكم أم المؤمنين عائشة هل طهرت هذه المرأة أو لا. فذكر هنا في الحديث الكرسف فيه الصفرة، فيه الصفرة، هذه من الأحكام اللي لابد نعرفها في الحيض أيضا، وهو ما يسمى عند العلماء بعوارض الحيض، عوارض الحيض في الفقه يسمونها عوارض الحيض. من عوارض الحيض الصفرة، ماء أصفر رقيق، والكدرة، ماء بني يخرج من المرأة في فترات مقاربة للحيض، يعني فترات مقاربة للحيض، هذه من عوارض الحيض، أن المرأة أحيانا في وسط الحيض ترى السوائل الإفرازات مختلفة عن لون الحيض، ترى اللون الأصفر، ترى اللون الأحمر، بعض الألوان المختلفة، وهي التي تسمى بالصفرة والكدرة. وهذه الصفرة والكدرة لها في الفقه ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تأتي الصفرة والكدرة قبل موعد الحيض، قبل موعد الحيض، فإذا جاءت الصفرة والكدرة قبل الحيض فلا اعتبار له، فلا اعتبار له، يعني لا يدخل في حكم الحيض. يعني المرأة جاءها الصفرة والكدرة قبل وقت الحيض بثلاثة أيام، يومين، خمسة أيام، لا عبرة بهذا. الحالة الثانية من الأحوال أن تأتي الصفرة والكدرة في وقت الحيض، في وقت الحيض، في أثناء الحيض ووقت الحيض، فهذه تعتبر من الحيض، تعتبر من الحيض. يعني لو المرأة معتادة أنها تحيض في أول الشهر من تاريخ 1 إلى 7، خلاص هذه عادتها التي تعتاد عليها، فجاءت الصفرة في اليوم الأول تاريخ 1، تعد من الحيض، تعد من الحيض، جاءت في الوسط من الحيض. رأت المرأة مثلا صورة أخرى، رأت الحيض اليوم الأول، رأت الحيض اليوم الثاني، رأت الحيض الثالث، رأت الحيض الرابع، ما رأت الحيض، رأت صفرة في الخامس، رجع الحيض، هذا اليوم الرابع اللي رأت فيه الصفرة، هذه الصفرة لها حكم الحيض. لماذا؟ لأنها في وقت الحيض، لأنها في وقت الحيض. الحالة الثالثة للصفرة والكدرة أن تأتي بعد الحيض، أن تأتي بعد الحيض، يعني رأت المرأة القصة البيضاء، وبعد ما رأت القصة البيضاء بيومين رأت الصفرة والكدرة، فهذه أيضا غير معتبرة، غير معتبرة. إذن المعتبر في الصفرة والكدرة هو ما كان في أثناء الحيض، يعني هذا هو الراجح، لأن بعض العلماء يعني الأقوال الفقهية البعض يقول أنه ليس حيض إطلاقا، أنه ليس حيض إطلاقا، يعني في سائر الأوقات حتى في أثناء الحيض. وبعض العلماء قال أنها قبل الحيض لا تعد من الحيض، لكن بعد الحيض تعد من الحيض، تعتبر تابع للحيض. وبعض العلماء قال هي من الحيض سواء كانت في الأول أو في الآخر، يعني إذا اتصلت بالحيض في أوله أو آخره من الحيض، لكن الصحيح هو ما ذكرناه من التفصيل، ما ذكرناه من التفصيل. ويدل له يعني هذا الأثر من الآثار يعني التي تعضد هذه المسألة، أثر أم سلمة أنهم كان لا يرون الكدرة والصفرة بعد الحيض شيئا. وهنا أم المؤمنين عائشة في هذا الموقف لما كانت ترسل المرأة القطن وعليها الصفرة كانت تقول لا تعجلن حتى ترين القصة، يعني لا تستعجلي، وجود الصفرة أثناء الحيض هذا دليل أنه من الحيض ولو حكم الحيض. قال حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. طبعا القصة البيضاء البعض قال هو السائل الأبيض الرقيق، والبعض قال هو عدم رؤية شيء، عدم رؤية شيء، والصحيح أن عدم رؤية شيء هذا هو الجفاف، هو الجفاف. أما القصة البيضاء فهي السائل الأبيض، ولذلك لما سئل الإمام مالك كما في المسائل قالت أمر تعرفه النساء، أمر تعرفه النساء، يعني النساء يعرفون هذا السائل الأبيض الذي ينزل مع نهاية الحيض. ثم ذكر أيضا من الآثار وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر. يعني المرأة لما تكون في نهاية فترة الحيض تنتظر الحيض. المرأة متى تنظر؟ ما هي الأوقات التي تنظر فيها تتأكد هل طهرت ولا لا؟ الأصل أن المرأة تنظر قبل الفرائض، قبل الفرائض، لأنها يعني يطلب منها أنها تتطهر لأجل أداء الفرائض، يعني قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الظهر تنظر تتأكد هل نزلت القصة البيضاء، هل حصل الجفاف أو لا. هنا في هذا الأثر بعض النساء كنا ينظرن إلى الطهر هل هي طاهرة أو لا من الحيض في نصف الليل، في نصف الليل تأتي بالمصباح وتنظر. فأنكرت عليهن، قالت ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن، إشارة إلى أن هذا نوع من التكلف، أن هذا نوع من التكلف. فالمرأة يعني تنظر في الأوقات المحددة وهي ما قبل الفرائض، والشريعة يعني مبنية على رفع الحرج، على رفع الحرج، فالإنسان لا يأتي بالحرج على نفسه. فهذا الإنكار جاء بسبب التكلف الذي حصل. ومثله سئل عنه الإمام مالك فقال لا يعجبني ذلك، لا يعجبني ذلك، أي هذا الفعل، يعني المرأة تتأكد من الطهارة من الحيض في الوقت المحدد وهي قبل الفرائض. وذكر البخاري هنا أيضا حديث في السؤال في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق، لأنه كان يستمر عندها الدم فترة طويلة، قال وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وهذا ذكرناه في الفرق بين الحيض والاستحاضة، الحيض والاستحاضة. يعني المرأة لو كانت ترى الدم يعني 25 يوم، بعضهم عندهم نزيف، عندهم عرق، ترى الدم فترة طويلة جدا، ماذا تفعل؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تمسك في وقت الحيضة، يعني حيضتها في وسط الشهر 6 أيام 7 أيام، تمسك يعني هذه الأيام عن الصلاة والصيام، ثم تبدأ الصلاة والصيام وتتوضأ لكل صلاة، أي تأخذ حكم الاستحاضة. إذن هذا التبويب كما يعني أشرت إليه فيه إشارة إلى وقت إقبال المحيض وإدباره. وهنا أيضا مسألة أود أن يشير إليها أيضا متعلقة بهذا الأمر، يعني إذا انقطع عنها الحيض المرأة قبل الفجر، قبل الفجر انقطع عنها الحيض، فهل لها أن تصوم؟ تصوم يعني ممكن لو تأخر الطهر، يعني ما اغتسلت إلا بعد صلاة الفجر بساعة، بعد الأذان بساعة، نعم هذا هو الصحيح أنها تغتسل وتصوم وتصلي، تصوم وتصلي، لأن المعتبر هو انقطاع الحيض، انقطاع الحيض. والصحيح من أقوال العلماء أن الحيض في هذه المسألة هو كالجنابة تماما، كالجنابة تماما. وهذا رأي الأئمة يعني في هذه المسألة، الإمام مالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وغيرهم، وأبو حنيفة له رأي خاص أنها يعني تصوم وتقضي الصوم، تصوم وتقضي الصوم. والصحيح أنها تصوم وليس عليها قضاء، لأن المعتبر هو يعني دخول الوقت، دخول الوقت، يعني لو قبل الأذان بدقيقة طهرت خلاص تعتبر طاهر من الحيض. ولو في شهر رمضان يعني نزل علي الحيض قبل الأذان بدقيقة يفسد عليها الصيام، يفسد عليها الصيام وتقضي هذا اليوم المعتبر، هذا الوقت المحدد من الفجر الصادق إلى غروب الشمس. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: تدع الصلاة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب لبيان مسألة يعني إجماعية ودلت عليها السنة، أن المرأة الحائض لا تقضي الصلاة، لا تقضي الصلاة، يعني هي تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة بالإجماع، بالإجماع. والعلماء الفقهاء تلمسوا بعض الحكم من ذلك، فقالوا أنه دفع للمشقة، دفع للمشقة، دفع المشقة من أي جهة؟ لأن الصلاة من الأمور المتكررة والكثيرة بخلاف الصيام، بخلاف الصيام. إذن هنا عقد الإمام البخاري هذا الباب، باب لا تقضي الحائض الصلاة، وأشرنا إلى أنها مسألة إجماعية وجاءت في السنة في الأحاديث الصريحة أن المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. وذكرنا أن العلماء تلمسوا الحكم في ذلك، وهي أن المرأة كم يعني مرة يأتيها الحيض وهي في الصيام، يعني مرة واحدة أو مرتين على حسب النساء في شهر رمضان، بخلاف الصلاة فهي عبادة يعني متكررة، وربما كان فيه مشقة على المرأة من جهة القضاء بخلاف الصيام، لأن شهر رمضان يعني يأتي في السنة مرة واحدة، وأما الصلاة وترك المرأة للصلاة فهي يعني في كل شهر 7 أيام أو 6 أيام، فيكون فيه نوع مشقة. وهنا في حديث معاذة أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها؟ ومعنى أتجزي هنا الجزاء بمعنى القضاء، يعني هل تقضي صلاتها، هل تقضي صلاتها؟ وهذه من بعض الإطلاقات أن الجزاء يطلق على القضاء، فتسأل هل المرأة تقضي صلاتها، الصلوات التي فاتتها أثناء الحيض؟ فقالت أم المؤمنين عائشة: أحرورية أنت؟ حرورية نسبة إلى حروراء، منطقة حروراء في العراق، وهو مكان اجتماع الخوارج، وفيه إشارة إلى رأي كان عند بعض الخوارج أنه يعني لم يرد في القرآن أن الصلاة تسقط عنها، أن الصلاة تسقط عنها، وكانوا الخوارج يعني يعرضون عن السنة وكثير من النصوص الصريحة، ولذلك فهموا القرآن بفهمهم القاصر ووقعوا في إشكالات عظيمة. فهنا أم المؤمنين عائشة أرادت التحذير في هذا المقام، فقالت: أحرورية أنت؟ يعني هذا مذهب الخوارج في منطقة حروراء، وهي المنطقة التي اجتمعوا فيها وذهب إليهم عبد الله بن عباس وناقشهم فيها. ثم قالت أم المؤمنين عائشة: كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به. وهذا فيه الإجابة بالنص، يعني بيان مباشرة الدليل الشرعي الدليل الشرعي، يعني لم تأتي بكلام من عندها، وهذا أقوى في الحجة. يعني إذا سئل الإنسان عن مسألة أن يأتي بالدليل من القرآن أو السنة، بدل أن يأتي بكلام من عنده من جهة التعليل أو الشرح. فالإتيان بالنصوص الشرعية من القرآن والسنة أقطع للخصام في هذا الباب. وذكر بعض العلماء أنها يعني سألت من باب التعجب يعني والإنكار، إشارة إلى فعلهم، فقررت أم المؤمنين عائشة ما انعقد عليه الإجماع أن المرأة الحائض لا تقضي الصلاة وإنما تقضي الصيام. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة حدثته أن أم سلمة قالت: حضت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفستي؟ قلت: نعم. فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت: وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. مضى معنا هذا الحديث وذكرنا فيه جملة يعني من الفوائد في السابق، وهو اشتراك الرجل مع زوجته في غسل الجنابة. وفيه أيضا ما بوب عليه الإمام البخاري من جواز النوم مع الحائض، وفيه ما كانت عليه النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من أن بعضهن كان لها أكثر من ثوب، وبعض النساء كان لها ثوب واحد كما مضى معنا في حديث عائشة. وفيه تقبيل يعني الصائم لزوجته، وهذا إن شاء الله سوف يأتي في باب الصيام. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة، حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: أنفستي؟ فقلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. وهذا له علاقة بالباب السابق، أن بعض النساء كان لها ثوب خاص للحيض، كان لها ثوب خاص بالحيض، وبعض النساء كان لها ثوب واحد. وبعض العلماء حمل هذا على بداية عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونهاية عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءت الفتوحات وانفتح عليهم الخير، فكانت الثياب أكثر في العهد الأخير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دون البدايات. نقف عند هذا القدر من التعليق على كتاب صحيح البخاري. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ذي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.